إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أيها الإخوة المؤمنون إن أعظم مصيبة في الدين هي فقد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ذكر أصحاب كتب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته ولطائف المعارف وفقه السيرة والبداية والنهاية ما يلي قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في أحداث سنة 11 من الهجرة استهلت هذه السنة وقد استقر الركاب الشريف النبوي بالمدينة النبوية المطهرة على ساكنها الصلاة والسلام مرجعه من حجة الوداع وقد وقعت في هذه السنة أمور عظام من أعظمها خطبة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه صلى الله عليه وسلم نقله الله عز وجل من هذه الدار الفانية إلى النعيم المقيم الأبدي في محلة عالية رفيعة ودرجة في الجنة لا أعلى منها ولا أسنى كما قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وذلك بعد أن أكمل أداء الرسالة التي أمره الله بإبلاغها ونصح أمته ودلهم على خير ما يعلمه لهم وحذرهم ونهاهم عما فيه مضرة لهم في دنياهم وأخراهم لقد كانت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم حدث مر بالمسلمين فأذهل عقولهم وزلزل أركانهم وأفقدهم الوعي والفكر والفهم فمنهم من جن ومنهم من صعق ومنهم من خرس ومنهم من أنكر ولم يصدق وتوعد من قال بوفاته صلى الله عليه وسلم قال الإمام أبو بكر ابن العربي بعد أن استأثر الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وقد أكمل له ولنا دينه وأتم عليه وعلينا نعمته كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان ليكون الكمال الذي يراد به وجه الله خاصة وذلك العمل الصالح والدار الآخرة فهي دار الله الكاملة واضطربت الحال ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر رضي الله عنه فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة وأما عثمان فسكت وأما عمر فأهجر وقال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضطرب أمر الأنصار يطلبون الأمر لأنفسهم أي الإمارة أو الشركة فيه مع المهاجرين، وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع أسامة بن زيد بالجرف. وقال أبو ذؤيب الهذلي: قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج، أهلوا جميعا بالإحرام، فقلت: ما؟ فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ثابت رضي الله عنه إذا حدث بحديث فاطمة رضي الله عنها في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى تختلف أضلاعه. لقد بلغ حب الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، بحيث كانوا يتمنون فقد النفس والمال والولد ولا يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. قال قتادة بن النعمان رضي الله عنه: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس فدفعها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أي في غزوة أحد، فرميت بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اندقت سيتها، يعني ما عطف من طرفيها، ولم أزل على مقام نصب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقى السهام بوجهه كلما مال سهم منها إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميلت رأسي لأخي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن إسحاق عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، أي قتلوا. فلما نعوا لها أي أخبرت بموتهم قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. قال: فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. جلل أي يسيرة، وكلمة جلل من الأضداد، أي تقال على اليسير وعلى العظيم. فقالت: كل مصيبة بعدك جلل. فكانت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم المصائب حقا، وقاصمة ظهور المؤمنين صدقا. وأنشد أبو العتاهية: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد. أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصد، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحد. فإذا أتتك مصيبة تشجى بها، أي تحزن لها، فإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن رجب متفجعا: كل المصائب تهون عند هذه المصيبة. كان الرجل من أهل المدينة إذا أصابته مصيبة جاء أخوه فصافحه ويقول: يا عبد الله اتق الله، فإن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تذكرت لما فرق الدهر بيننا فعزيت نفسي بالنبي محمد، وقلت لها: إن المنايا سبيلنا، فمن لم يمت في يومه مات في غد. كانت الجمادات تتصدع من ألم مفارقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بقلوب المؤمنين؟ لما فقده الجذع الذي كان يخطب عليه قبل اتخاذ المنبر حن إليه وصاح، أي بكى كما يصيح الصبي، فنزل إليه فاعتنقه، فجعل يهدأ، أي يهدأ، فجعل يهدأ كما يهدأ الصبي الذي يسكن عند بكائه. فقال صلى الله عليه وسلم: لو لم أعتنقه بعد أن احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو لم أعتنقه لحن إلى يوم القيامة، أي لبكى إلى يوم القيامة. رواه أحمد وغيره، وأصله في البخاري. كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال هذه خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. وروي أن بلالا كان يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل دفنه، فإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله ارتج المسجد بالبكاء والنحيب. فلما دفن ترك بلال الأذان. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الدارمي وابن سعد وصححه الألباني في السلسلة وصحيح الجامع، يقول صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها أعظم المصائب. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة. لماذا؟ انقطع الوحي وماتت النبوة، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه. وروي في حديث فيه انقطاع أن جبريل عليه السلام لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أحمد هذا آخر موطئي من الأرض عليه السلام. وعن أنس قال لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. شكوى الرسول صلى الله عليه وسلم ولحاقه بالرفيق الأعلى. أيها الإخوة المؤمنون، وكان ابتداء شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن إسحاق وابن سعد عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال يا أبا مويهبة قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقفنا عليهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن مثل قطع الليل المظلم يتبع آخرها أولاها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال إني أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقلت أي أبو مويهبة، فقلت بأبي أنت وأمي أي يا رسول الله، أي أفديك بأبي وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا وتخلد فيها ثم الجنة. قال لا والله يا أبا مويهبة، قد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف، فابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبض فيه. وهذا الاستغفار أيها الإخوة المؤمنون يختلف عن الحديث الصحيح الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. هذا الحديث يختلف عن ذاك. وكان أول وجعه صلى الله عليه وسلم صداعا شديدا يجده في رأسه. فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من البقيع استقبلته وهي تقول ورأساه، فقال لها صلى الله عليه وسلم بل أنا والله يا عائشة ورأساه. ثم ثقل عليه الوجع صلى الله عليه وسلم، فكان حمى شديدة تنتابه. وكان بدء ذلك في أواخر صفر من السنة 11 للهجرة، وكانت عائشة رضي الله عنها ترقيه صلى الله عليه وسلم خلال ذلك بمعوذات من القرآن. روى البخاري ومسلم عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أي كانت عائشة رضي الله عنها تمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيها ثم تمسح بيده صلى الله عليه وسلم على رأسه. قال العلماء: وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مبارك صلى الله عليه وسلم. ولم يقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي كيدك، بل أقرها على ذلك لأن ذاته صلى الله عليه وسلم مباركة. وشعرت نساؤه صلى الله عليه وسلم برغبته في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، لما يعلمن من محبته صلى الله عليه وسلم لها وارتياحه إليها، فأذن له في ذلك. فخرج إلى بيتها من عند ميمونة يتوكأ على الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وفي بيت عائشة رضي الله عنها اشتد به وجعه صلى الله عليه وسلم، وكان قد شعر بقلق أصحابه وحزنهم عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أهريق علي من سبع قرب لم تحل الأوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، أي أخرج إليهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فأجلسناه في مخضب، فأجلسناه في مخضب، المقصود به الإناء الذي يتوضأ فيه ويغتسل فيه. تقول رضي الله عنها: فأجلسناه في مخضب ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. خرج صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه فجلس على المنبر، ثم كان أول ما تكلم به أن صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم، ثم قال: عبد خيره الله تعالى بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه إذ علم ما يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، وناداه قائلا: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، أيها الناس، إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. والخوخة أي الباب الصغير بين البيتين، والحديث لهنا متفق عليه واللفظ لمسلم. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه فتحات إلى بعض البيوت ينزل من البيت إلى المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد كل هذه الفتحات، وأبقى على الفتحة التي توصل إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وهي الخوخة. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وما هو إلا أن اشتد به وجعه وثقل عليه مرضه. روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك، يعني وادعي لي أخاك، حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. والحديث في صحيح مسلم. وروى ابن عباس رضي الله عنه قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، قال لرجال كانوا في البيت: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، أي يكفينا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا، رواه البخاري. وهذا شبيه بما جاء في صحيح البخاري في كتاب الصيام، وعلق عليه ابن حجر في كتاب العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحدد لهم ليلة القدر فاختلفوا، فقال قوموا فإنه لا ينبغي التنازع عندي. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه أن الاختلاف سبب لنزع الرحمة، أن الاختلاف سبب لنزع الرحمة. ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق الخروج إلى الصلاة مع الناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رقيق، وإنه إذا قام مقامك لم يكد يسمع الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. متفق عليه. وهذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها هو ما قاله الله تعالى في كتابه عن امرأة العزيز لما سمعت بما قالت النسوة في حقها لما رأت يوسف عليه السلام: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. امرأة العزيز دعت هؤلاء النسوة إلى وليمة وأعطت كل واحدة منهن سكينا وطعاما يقطع حتى يعذرنها في جمال يوسف. فبدلا من أن يقطعن هذا الطعام الذي يقطع أخذن يقطعن أيديهن لما رأينا جمال يوسف عليه السلام. وهنا عائشة رضي الله عنها أرادت ألا يتأثم الناس بأن يكون أول من صلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان أبو بكر هو الذي يصلي بالناس بعد ذلك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم خلال ذلك مرة وقد شعر بخفة، فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. متفق عليه. واستبشر الناس خيرا بخروجه صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، ولكن البرحاء اشتدت عليه، وكان ذلك آخر مرة خرج يصلي فيها مع الناس صلى الله عليه وسلم. روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. رواه البخاري ومسلم. كان صلى الله عليه وسلم أثناء ذلك يطرح خميصة له على وجهه، أي غطاء له على وجهه، فإذا اغتم وضايقه الألم كشفها عن وجهه، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. كأنه صلى الله عليه وسلم يحذر المسلمين من أن يصنعوا صنيعهم به. رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكرة الموت، وذلك وحكم الله تعالى في عباده كلهم: إنك ميت وإنهم ميتون. فقد دخل فجر يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من العام 11 للهجرة، وبينما الناس في المسجد يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه، إذا بالستر المضروب على حجرة عائشة رضي الله عنها قد كشف، أي الستارة، وبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبه ليصل الصف، فقد ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وكانت هذه آخر نظرة ينظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابته، وكأنه يريد أن يقول لهم: من أراد أن يلقاني على الحوض فعليه بآخر منظر رأيتكم عليه، فعليه بآخر منظر ودعت عليه الأمة، أي آخر منظر رآه الرسول صلى الله عليه وسلم رأى المسلمين وهم في الصلاة، وانصرف الناس من صلاتهم وهم يحسبون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نشط من مرضه، ولكن تبين أنها كانت نظرة وداع منه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. فقد عاد صلى الله عليه وسلم فاضطجع إلى حجر عائشة رضي الله عنها، وأسندت رضي الله عنها رأسه إلى صدرها، وجعلت تتغشاه سكرة الموت. قالت عائشة رضي الله عنها: وكانت بين يديه ركوة، يعني إناء صغير من جلد، وكانت بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. رواه البخاري. وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا رأت منه ذلك قالت: واكرب أباه، فيقول لها صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم. رواه البخاري. قالت عائشة رضي الله عنها: إن الله تعالى جمع بين ريقي وريقه عند موته، دخل علي عبد الرحمن، أي أخوها ابن أبي بكر، دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، أي كان جافا، فقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته فأمره، وبين يديه ركوة، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب بيده صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى قبض صلى الله عليه وسلم ومالت يده. رواه البخاري ومسلم. مات رسول الله، مات رسول الله، مات رسول الله. لا كلام، لا سلام، لم يستطع الجواب، لم يستطع النطق حتى يلين السواك. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر خبر وفاته صلى الله عليه وسلم في الناس. وأقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرس من مسكنه في السنح، وكان قد ذهب إلى منزله هناك آملا أنه صلى الله عليه وسلم قد عوفي من وجعه، حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قصد إليه وهو مغشي بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد متها. والحديث في البخاري. ثم خرج رضي الله عنه وعمر يكلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. فأقبل أبو بكر يقول له: على رسلك يا عمر، أنصت. ولكنه استمر في كلامه مهتاجا، فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس فأقبلوا إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فكأن الناس لم يعلموا أن الله نزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما سمعها بشر من الناس إلا وأخذ يتلوها. قال عمر رضي الله عنه: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وقد أجمع الرواه وأهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 63 عاما من العمر، قضى 40 منها قبل البعثة، و13 عاما يدعو إلى الله في مكة، و10 سنين قضاها في المدينة النبوية بعد الهجرة، وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في أول العام 11. وروى البخاري عن عمرو بن الحرث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في أحداث موت النبي صلى الله عليه وسلم تلوح قصة الحقيقة الكبرى في هذا الوجود، الحقيقة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحدين وطغيان البغاة والمتألهين. إنها الحقيقة التي تمد صفحة هذا الوجود المائج كله بغاشية الانتهاء والفناء، وتصبغ الحياة البشرية بصبغة العبودية والذل لقهار السماوات والأرض. حقيقة تسربل بها طوعا أو كرها العصاة والطائعون والرؤساء والمتألهون والرسل والأنبياء والمقربون والأصفياء والأغنياء والفقراء ودعاة العلم والاختراع. إنها الحقيقة التي تعلن على مدى الزمان والمكان وفي أذن كل سامع وعقل كل مفكر أن لا ألوهية إلا لله وحده، وأن لا حاكمية إلا لذاك الذي تفرد بالبقاء، فهو الذي لا مرد لقضائه ولا حدود لسلطانه ولا مخرج عن حكمه. أي حقيقة تنطق بهذه الدلالة نطقا لا لبس فيه ولا غموض أعظم من حقيقة الموت وسكرة الموت، إذ قهر الله بهما سكان الدنيا كلها منذ فجر الوجود إلى أن تغيب شمسه. لقد مر في معبر هذه الدنيا كثير من أولئك المغترين الذين غرقوا في شبر من القوة التي أوتوها أو العلوم التي فهموها أو المخترعات التي اكتشفوها، ولكن هذه الحقيقة الكبرى سرعان ما انتشلتهم وألقت بهم في بيداء العبودية وأيقظتهم إلى صحو التذلل لقيوم السماوات والأرض مالك الملك كله، فقدموا إلى الله تعالى عبيدا أذلاء خاضعين، كل نفس ذائقة الموت إطلاق لا قيد فيه وعموم لا مخصص له وشمول ليس للدنيا كلها أن تجعل له حدا. فليأتي دعاة العلم الجديد والرقي الحديث ومتوثب الغزو الفضائي فليجمعوا أمرهم وليطفروا جميع إمكاناتهم المختلفة وليحشدوا كل أقمارهم المصنوعة ومراكبهم المشروعة، فليستعينوا بذلك كله على أن يزيحوا عن أنفسهم شيئا من سلطان هذا الموت الذي قهرهم واستذلهم، وليبطلوا بذلك ولو جزءا من هذا التحدي الإلهي كل نفس ذائقة الموت. فإن فعلوا ذلك فإن لهم حينئذ أن يشيدوا لأنفسهم صروحا عالية من الجبروت والطغيان والتأله والكفران، وإلا فأحرى بهم أن يتفرغوا للتأمل في تلك القبور التي سيغيبون في أحشائها والتربة التي سيمتدون من تحتها وفي القبضة التي سوف لن ينجو من حكمها. ولقد كان من اليسير على الله عز وجل أن يجعل مرتبة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق مستوى الموت وآلامه، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون قضاؤه في تجرع هذا الكأس بشدتها وآلامها عاما لكل أحد مهما كانت درجة قربه من الله جل جلاله، حتى يعيش الناس في معنى التوحيد وحقيقته، وحتى يدركوا جميعا أن كما قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فليس لأحد أن يتمطى ليعلو بنفسه عن مستوى العبودية بعد أن عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم خاضعا لحكمها ونزل به قضاؤها، وليس لأحد ألا يكثر من ذكر الموت وسكرته بعد أن عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من برحائها وغشيته آلامها. وهذا المعنى هو ما أوضحه كلام الله جل جلاله إنك ميت وإنهم ميتون، وكما قال سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكما يقول سبحانه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ترى من أكثر الناس حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس حبا له، ومن هؤلاء أبو بكر رضي الله عنه، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: لما رأيت نبينا متجندلا ضاقت علي بعرضهن الدور، فارتاع قلبي عند ذاك لموته، والعظم مني ما حييت كثير. أعتيق ويحك، إن خلك قد ثوى، والصبر عندك ما بقيت يسير. يا ليتني من قبل مهلك صاحبي غيبت في لحد عليه صخور. فلتحدثن بدائع من بعده تعيا بهن جوانح وصدور. أيها الإخوة المؤمنون، اجتمع الناس في المسجد وضجوا بالبكاء والنحيب، وأظلمت الدنيا وتغير كل بعيد وقريب. ونادى بلال ونبياه، ونادت فاطمة وأبتاه، ونادى الحسن والحسين وجداه، ونادى كل المسلمين وحزناه. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. اعلم أن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حيا وميتا وفعلا وقولا، وجميع أحواله عبرة للناظرين وتبصرة للمستبصرين، إن لم يكن أحد أكرم على الله منه، إذ كان صلى الله عليه وسلم خليل الله وحبيبه وناجيه، وكان صفيه ورسوله ونبيه. فانظر، هل أمهله ساعة عند انقضاء مدته؟ وهل أخره لحظة بعد حضور منيته؟ لا، بل أرسل إليه الملائكة الكرام الموكلين بقبض أرواح الأنام، فجدوا بروحه الزكية الكريمة لينقلوها وعالجوها ليرحلوها عن جسده الطاهر إلى رحمة ورضوان وخيرات حسان، بل إلى مقعد صدق في جوار الرحمن. فاشتد مع ذلك في النزع كربه، وظهر أنينه، وترادف قلقه، وارتفع حنينه، وتغير لونه، وعرق جبينه، واضطربت في الانقباض والانبساط شماله ويمينه، حتى بكى لمصرعه من حضره، وانتحب لشدة حاله من شهد منظره. فهل رأيت منصب النبوة دافعا عنه مقدورا؟ وهل راقب الملك فيه أهلا وعشيرا؟ وهل سامحه إذ كان للحق نصيرا وللخلق بشيرا ونذيرا؟ هيهات، بل امتثل ما كان به مأمورا، واتبع ما وجده في اللوح مسطورا. فهذا كان حاله وهو عند الله تعالى ذو المقام المحمود والحوض المورود، وهو أول من تنشق عنه الأرض، وهو صاحب الشفاعة يوم العرض. فالعجب أنا لا نعتبر به، ولسنا على ثقة فيما نلقاه، بل نحن أسراء الشهوات وقرناء المعاصي والسيئات. فما بالنا لا نتعظ بمصرع محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين؟ لعلنا نظن أننا مخلدون، أو نتوهم أن مع سوء أفعالنا عند الله مكرمون. هيهات هيهات، بل نتيقن أنا جميعا على النار واردون، ثم لا ينجو منها إلا المتقون. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.